أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة يوم الجمعة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتعد زيارة أمير دولة قطر لمصر الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حزيران جوان 2017، حيث انضمت مصر إلى دول خليجية في القطيعة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبال الأمير تميم بمطار القاهرة وفق المتحدث رسمي باسم الرئاسة المصرية. وقال الرئيس المصري يوم السبت إن زيارة أمير قطر إلى بلاده خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية، وذلك عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة في قصر الاتحادية بالقاهرة. وأفادت وسائل إعلام بأن الرئيس السيسي أعرب عن تهانيه لأمير قطر بمناسبة ذكرى مرور 9 سنوات على توليه مقاليد الحكم، مشيدا بما حققته قطر في عهده من إنجازات تنموية وحضارية في شتى المجالات. بدوره أعرب أمير قطر عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين وتطويرها إلى أفاق أرحب. وشهدت المباحثات بين الزعيمين مناقشة العلاقات الثنائية بين قطر ومصر وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لسيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة. وبعد قطيعة استمرت 3 سنوات أعادت مصر مع الدول الخليجية الثلاث العلاقات مع قطر مطلع العام 2021، ومنذ ذلك الحين التقى السيسي وأمير قطر مرتين في مؤتمرات دولية. وأعلنت قطر نهاية أزار أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة الكوفيد، وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا. دعت مجموعة الدعم الدولية الفرقاء السياسيين في لبنان للإسراع بتشكيل حكومة تستطيع تنفيذ الإصلاحات والالتزام بالمهل الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية. وأصدرت المجموعة بيانا يوم الجمعة جاء فيه: تأخذ مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علما بتكليف رئيس لمجلس الوزراء وتدعو جميع الأفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة وبسرعة. وأضافت أنه لا يستطيع لبنان ومواطنوه تحمل الشلل السياسي نظرا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية. وحثت مجموعة الدعم الدولية الأطراف اللبنانية المعنية بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية على العمل بسرعة على تشكيل سريع لحكومة تستطيع تنفيذ إصلاحات مهمة ومؤجلة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني. وطالبت السلطات بالإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق الذي أبرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في نيسان أفريل الماضي، بما في ذلك عبر إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزي بشأن تنظيم القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التعافي المستدام للبنان. ورأت مجموعة الدعم الدولية أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك من خلال الاتفاق مع صندوق النقد بدعم من المانحين الدوليين، مجددة التأكيد في الوقت نفسه على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كلا من الأمم المتحدة، الصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. أفادت مصادر محلية بإقليم النازور أن 13 من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا ضمن تعداد المصابين خلال عملية اقتحام مدينة تمليليا يوم الجمعة لقوا مصرعهم مساء نفس اليوم جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 18 حالة وفاة بين صفوف المقتحمين. ونفت نفس المصادر بشكل قطعي تسجيل أي حالة وفاة لدى أفراد القوات العمومية. من جهته أشاد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الجمعة بتعاون المغرب لصد الاعتداء العنيف والمنظم الذي شهده السياج الحدودي لمليليا أثناء محاولة اقتحامه من طرف مجموعة من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وأبدى رئيس الوزراء الإسباني خلال كلمة له في مؤتمر صحفي ببروكسل تضامنه مع عناصر قوات الأمن الذين تعرضوا لعدة إصابات خلال هذه الأحداث، وعبر عن امتنانه للتعاون الاستثنائي مع المغرب في مواجهة هذا الاعتداء الذي قال إنه يظهر الحاجة إلى الحفاظ على أفضل العلاقات مع هذا البلد، مشددا رئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الإدراك أن المغرب يعاني أيضا من مشكلة ضغط الهجرة بسبب وصول مواطنين من دول إفريقية أخرى وخاصة من منطقة غير مستقرة للغاية مثل منطقة الساحل. وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية بأن قوات الأمن المغربية عملت بجد لمحاولة منع هذا الاعتداء العنيف المنظم بشكل جيد، والذي تم التفاعل معه بشكل جيد من قبل قوات الأمن، وتمكن ما مجموعه 133 مهاجرا غير نظاميا يوم الجمعة من الدخول إلى منيليا بعد اقتحامهم للسياج الحدودي، وحصلت مواجهات مع قوات الأمن مما أدى إلى إصابة 106 أشخاص، 49 منهم من أفراد الحرس المدني و57 في صفوف المهاجرين كما قالت المصادر. أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة أن 3.5 مليون طفل يفتقرون إلى مياه الشرب في بنغلاديش بعد الفيضانات المدمرة الأخيرة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنها بحاجة ماسة إلى 2.5 مليون دولار لتمويل عملياتها في بنغلاديش. وأودت عواصف موسمية في بنغلاديش والهند بحياة العشرات وتسببت في فيضانات جعلت الملايين بحاجة إلى مساعدات، وغمرت المياه مناطق واسعة في شمال شرق بنغلاديش الأسبوع الماضي، وانتشر الجيش للمساعدة في عمليات الإجلاء. جدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد دعم الاتحاد الإفريقي لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد في أقرب وقت. وأفاد بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيس المفوضية ناقش مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في اتصال هاتفي الجمعة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية، مجددا دعم الاتحاد الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية. أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة نزوح أكثر من 12 مليون أوكراني منذ بدء الحرب ببلادهم في شباط فبراير الماضي. المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي: اليوم يصادف مرور 4 أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفا بأنه بهذه المناسبة أعلن منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة في أوكرانيا أمين عوض أن الحرب أدت لنزوح أكثر من 12 مليون أوكراني وهم بحاجة لحل دائم لإنهاء نزوحهم. وقال هذا المسؤول: تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة الأوكرانية وكذلك مع أكثر من 300 شريك محلي من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية غير الحكومية، ولقد تمكننا من الوصول بالدعم الأساسي إلى قرابة 9 ملايين نازح أوكراني. وحذر دجاريك من استمرار القتال العنيف شرق أوكرانيا حيث تتم محاصرة المدنيين ومنع الطعام ومياه الشرب والكهرباء عنهم، وتابع قوله: ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الشرقية من أوكرانيا، مستطردا إن ملايين الأوكرانيين النازحين يحتاجون بشدة إلى حل دائم لإنهاء نزوحهم، وهذا يتطلب جهودا متضافرة من الجميع. التقت إذاعة الشرق وزير التربية والتعليم اليمني السابق دكتور عبد السلام الجوفي على هامش احتفالية جائزة اليونسكو ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية والتعليم، وسألناه عن وضع اليمن تربويا واجتماعيا وإنسانيا في الإجمال، ونستمع إليه في هذا اللقاء.
اليمن مثل ما يعرف الجميع الأوضاع فيها غير مستقرة، وبالتالي التعليم يدفع الثمن الأكبر في هذه العملية باعتبار أن المعلمين والمعلمات والطلاب يدفعون ثمن الحرب في أي بلد من البلدان، واليمن على وجه اليمن ليست استثناء من ذلك، بل ربما أن المأساة تكون أكبر في التأثير على العملية التربوية والتعليمية.
معالي الوزير، كيف يتعامل الوطن العربي خصوصا والمجتمع الدولي عموما مع اليمن لا سيما في مجال التعليم في ظل انعكاسات الحرب على المجتمع؟
والله شوف دائما أثناء الحروب تضيع العقول، وأثناء الحروب يصبح التعليم هو رقم 4 أو 5 في مجال الاهتمامات، لكن هناك دعم يعطى لليمن من قبل المنظمات الدولية في مجال التعليم، من قبل المنظمات الدولية، من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة، من قبل برنامج سعودي متخصص، من قبل الكويتيين، من قبل الإماراتيين. الحقيقة هناك دعم، لكن هذا الدعم لا يعني لا يمكن أن يكون أثره بالغ ما لم يكن هناك سلام حقيقي تشهده البلد، وبالتالي يصبح هذا الدعم أكثر تأثير ويصبح أكثر انتشارا ويمتد على كل ربوع الوطن. وبالتالي هذه هي الإشكالية الموجودة، إشكالية معقدة برغم وجود الدعم، وهو دعم الحقيقة لا يشمل كل البلد لأنه صعوبة وظروف الحرب، وأيضا فلسفة الحرب نفسها مؤثرة كثيرا على واقع العملية التربوية والتعليمية.
نعم، يعني معالي الوزير، كما تعلم عندما نتحدث عن التعليم والتربية نتحدث عن رأس المال البشري، الطالب، التلميذ، وهذا الذي نعده في المجتمع للمراحل المقبلة. يعني هذه المشكلة كيف تتعاطى معها المؤسسات التربوية العالمية؟ يعني كيف تحافظ على التلميذ اليمني لكي يحصل على أقل ما يمكن من حقوقه التعليمية؟
أنت اليوم هنا في اليونسكو تتحدث على تكنولوجيا التعليم، وتتكلم على جائزة الملك حمد لتكنولوجيا التعليم، وبعد يومين سوف يكون هناك مؤتمر لوزراء التعليم على مستوى العالم يتحدثون على التحول، وعلى التحول ما بعد كوفيد-19. بالنسبة للمناطق التي فيها حروب، ومثل ما قلت اللي بلس استثناء، يصبح الحديث على القضايا الأساسية وليس القضايا التحول الرقمي، ولا أيضا برغم أن هذا هناك مبادرات متميزة في اليمن، هناك طلبة متميزين، هناك كادر تربوي وتعليمي متميز، هناك مبادرات رائعة من القطاع الخاص وغيره، لكن كل هذه مبادرات محدودة لا تمتد على الإطار الوطني ولا يمكن أن تغطي الوطن بشكل كامل، وبالتالي تصبح الفجوة بين الدول الفقيرة وبين الدول الأزمات كل يوم أكبر وأكبر، ويعاني النظام التعليمي وعليه سيعاني المستقبل، لأنه أيضا نحن نتكلم على الأجيال، الأجيال اليوم التي لا تحظى بتعليم جيد سوف تؤثر، لأن هذا سوف يكون قادة المستقبل، هؤلاء سوف يكون في الصف الأول في أوطانهم، وبالتالي بالتأكيد بأن أوطانهم ستعاني كثيرا لأن قدراتهم سوف تكون محدودة وإمكانيتهم محدودة، والفجوة بينهم وبين العالم كبيرة تكبر كل يوم أكبر وأكبر وأكبر.
وزير التعليم اليمني السابق الدكتور عبد السلام الجوفي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء أجريناه في اليونسكو.
شكرا جزيلا لك. شكرا.
في خطوة صدمت الملايين في الولايات المتحدة، ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الحق الدستوري الذي يمنح المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية حرية الإجهاض، وأنهت المحكمة الأمريكية بقرارها الحق الذي كان يعرف باسم رود ضد وود الصادر عام 73 ليكرس حق المرأة في الإجهاض. وقالت المحكمة في بيان إنه بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما كان سائدا قبل السبعينات، وأضافت أن تنظيم الإجهاض سيترك إلى الناس وممثليهم المنتخبين. وتعد هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي. من جهته انتقد الرئيس بايدن قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض، وقال إنه أعاد الولايات المتحدة 150 عاما إلى الوراء، مضيفا إن المحكمة حرفيا أعادت الولايات المتحدة 150 عاما إلى الوراء، إنه يوم حزين للبلاد، لكن هذا لا يعني أن النزاع قد انتهى. واعتبر بايدن أن القرار يعرض حياة النساء للخطر، داعيا رافضيه إلى الالتزام السلمي عند المشاركة في أي احتجاجات. من جهتها أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة العليا الأمريكية يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء. وقالت ميشيل باشلي في بيان إن الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي، وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن، مبدية أسفها لقرار يشكل تراجعا كبيرا. تعهد رئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تضخ بلاده نحو 50 مليون طن من الحبوب في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وجاء ذلك في أعقاب اتهامات من الدول الغربية باحتجاز روسيا المحاصيل والحبوب الأوكرانية في الموانئ التي تسيطر عليها. وقال رئيس بوتين في كلمة ألقاها عبر الفيديو في اجتماع بريكس زائد أن بلاده جاهزة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية، مشددا على استعداد موسكو لتلبية جميع عقودها المتعلقة بالغذاء والطاقة. وأضاف أن روسيا سيكون بإمكانها توريد قرابة 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية خلال هذا العام، وأشار إلى أن الدول الغربية تضخم بشكل مصطنع مشكلة الإمدادات، مؤكدا أن بلاده لا تعرقل صادرات الحبوب الأوكرانية بأي شكل. وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا تذبذبا بسبب الحرب الدائرة منذ شباط فبراير الماضي بين البلدين اللذين يعدان من أكبر الدول المصدرة للحبوب عالميا. وبينما تأثرت بلدان عديدة حول العالم بأزمة الحبوب وما نتج عنها من تهديد للأمن الغذائي، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون تقديم بلاده 454 مليون دولار لضمان تحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي خلال العام الجاري. وقال رئيس الوزراء البريطاني في المؤتمر 26 لدول الكومنولث: من أكبر الإهانات لكل ما ندافع عنه بما في ذلك الحكم الرشيد وسيادة القانون هو الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق الرئيس الروسي بوتين للموانئ التي كانت ستشحن المواد الغذائية لأفقر الناس في العالم، مشيرا إلى أن بريطانيا قررت تقديم نحو 454 مليون دولار في الأمن الغذائي العالمي هذا العام، بعضها سيذهب لصالح برنامج الغذاء العالمي. واجتمع يوم الجمعة رؤساء حكومات 54 من دول الكومنولث وأغلبها مستعمرات بريطانية سابقة في رواندا ضمن مؤتمر حمل عنوان تقديم مستقبل مشترك، الاتصال والابتكار والتحول، وناقش رؤساء الحكومات الطرق التي يمكن بها لمجتمع الكومنولث المعاصر تغيير المجتمعات. في غضون ذلك سلم رئيس الوزراء البريطاني القيادة بصفته رئيس الكومنولث الحالي إلى رئيس رواندا بول كاغامي، مشيرا إلى أنه رغم جميع الاختلافات بينهما فإنهم متحدون بخيط غير مرئي من القيم المشتركة والتاريخ والصداقة. وأصبحت رواندا عضوا في تجمع الكومنولث عام 2009 رغم أنها ليست مستعمرة بريطانية سابقة. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.